بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قطعتم من لينة. قال: نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. أنا معنى تفسير لينة هو ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فاللينة هنا النخلة، ولكن ليس كل النخل يسمى لينة، وإنما جميع النخل إلا نخل العجوة والبرني فإنه لا يسمى لينة. الله أعلم ما المقصود أو ما السبب في ذلك. بعضهم ذكر سببا أن ساق العجوة يكون قويا أقوى من غيره، وكذلك البرني، فلهذا ما تسمى لينة، وإنما سميت لينة أو بقية النخل سمي لينة لأجل التمييز عن هذه النخل التي تكون فيها العجوة والبرني. وكله نخل، معنى كله من معنى تمر. وتجد أن في القرآن الله عز وجل لم يفرد نخلة، لا، وإنما كان العرب يسمونها لينة، ولهذا لا تجد في القرآن إفراد كلمة نخلة، وإنما النخل بالجمع. قال: ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني. أنا اجتمع في أبائه الثلاثة معاني السعادة: قتيبة ابن سعيد وابن طريف وابن جميل، على سعادة وطرافة وجمال. وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل مصر، وقد جاءه الناس من كل مكان. قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام أهل مصر وعالمهم. قال: عن نافع وهو أبو عبد الله نافع مولى بن عمر، كان حافظا كبيرا وكان يلازم ابن عمر، وهو أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر، أنا حتى أكثر من ابنه سالم. قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهنا ذكر الحافظ أيضا أن اللينة من الألوان، سميت لينة من الألوان، إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام فقيل لينة، وإنما هي لوان أو ألوان، لكن للتخفيف قيل لها لينة. واللينة النخلة. قال: فهنا ذكر هذا الحديث، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. ومعلوم أن هذه الحادثة كما ذكرنا قبل حصلت في السنة الرابعة، لما أراد بنو النضير أن أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم التحذير، وأرسل إليهم المنذر ابن الحباب حتى يحذرهم مما فعلوا، وأنهم يسلموا أنفسهم ويخرجوا من المدينة، فأبوا فتحصنوا في حصونهم، فجاء المسلمون وحاصروهم فوجدوا حصونهم مغلقة، وكانت حصون شديدة البأس وكبيرة لا يستطيع الإنسان أن يصعد إليها. فبدأ لبعض المسلمين، هذا قول بعض أهل السير، فبدأ لبعض المسلمين أنهم يتمركزوا في عند هذا الحصن، فإذا أرادوا أن يتمركزوا يحتاجوا إلى مكان واسع، وكانت البويرة هذه هي مكان النخل، مكان نخل بني النضير، وأما القرية فتسمى الأزهر، فكانت البويرة كثيرة النخل فلا يستطيعون أن يتجمعوا فيها لأنهم ما سيرون العدو. فبدأ لبعض المسلمين أنه يحرق ويقطع هذا النخل أو مجموعة من النخل، والظاهر أنه كما قال بعض أهل العلم أن التحريق كان يسيرا، ولهذا لم يذكره الله عز وجل، وإنما قطع ذكر القطع: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فالظاهر حرق، حصل شيء من التحريق لأجل أنهم أخذوا بعض السعف وغيره فحرقوه لأجل النار ولأجل الطبخ، أو أنهم تعمدوا الحرق لكنه كان يسيرا وكان القطع أكثر، أو حرقوها لأجل قطعها، أنا حرقوا الجذع النخل لأجل أن يقطعوها ويسهل عليهم القطع. فحرق النبي عليه الصلاة والسلام نخل بني النضير، وهذا أيضا يدل هذا الحديث، حديث ابن عمر، على أن الإذن كان من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد حصل شيئا من الخلاف بين الصحابة في التقطيع كما ذكره ابن إسحاق وغيره، فبعضهم أنكر هذا التقطيع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لنفي الحرج. وقيل أن بعض العرب أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اليهود أنفسهم قالوا: كيف أرسلك الله بالإصلاح وأنت تخرب أموال الناس وتقطع أشجارهم؟ وكذلك قال بعض أهل قريش ومنهم أبو سفيان ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الزبير أو ابن الحارث، أقصد ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا في مكة وكان شاعرا، فأرسل شعرا يرد على حسان بن ثابت فيه وينكر عليهم التحريق، فانتشر هذا الإنكار، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تسلية لعباده المؤمنين، وأن ما فعلوه فيه مصلحة لهم وفيه أيضا إذن من الله جل وعلا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم فهو إذن الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وليخزي الفاسقين، أيضا خزوة للفاسقين أنهم تذهب أموالهم وتقطع أموالهم، فوجدوا حسرة في قلوبهم، لكن هذا كان مصلحة لأجل أن يتمركزوا في مكان عند القصر أو عند الحصن، فأذن الله عز وجل لهم في ذلك وأيدهم سبحانه وتعالى: ما قطعتم اللينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أنا كله سواء فبحسب ما ترون من المصلحة في ذلك؟ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع بعض النخل حتى يتسنى لهم رؤية هذا الحصن، وحتى أيضا كذلك يتمركزوا في ذلك المكان. فلهذا فهذا من التدابير التي يتدبرها أهل الحرب، وأيضا من الخطط التي يجعلها أهل الحرب في ذلك. ولهذا قال العلماء أن هذا أو هذه الآية فيها دليل على تخريب بعض الأموال إذا كان هناك مصلحة عامة، إذا كان هناك مصلحة عامة أعظم من هذه المصلحة. فمعلوم في القاعدة عند العلماء أنه إذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، وعكسها في المفاسد أنها تقدم المفسد الصغرى على الكبرى، وضرر الفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا اجتمعت مصالح فتقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. فهنا قطع الأشجار ليس عمل في شيء من معنى، ليس عمل طيب، لأن هذه النخلة تثمر ويكون فيها التمر وغير للناس. لكن هنا قطعت لأجل الأمر أعظم من هذا، وهو إدانة هؤلاء الكفار وكذلك محاصرتهم حتى يخرجوا من ذلك المكان. فلما رأوا أنهم قد حوصروا وأنهم لا مفر لهم استسلموا بعد ذلك. وإلا وهذا يدل على قبح عقولهم، وكذلك أيضا عدم تدبيرهم للأمور. وإلا لو خرجوا من أول ما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأخذوا ما اشتهوا، لكنهم لما عاندوا وتحصنوا ثم بعد ذلك استسلموا، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون ما حملت ظهورهم. قال فحرق النبي عليه الصلاة والسلام نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، معنى حرق النبي أي بإذنه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على بعض المفسرين الذين يقولون أن هذا حصل من بعض الصحابة بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك. وإنما الله عز وجل قال ما قطعتم من لينة، أراد رد على من أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ذلك التحريق والتقطيع. قال حرق النبي نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أي على جذوعها فبإذن الله أي أذن الله عز وجل لكم، وإذن الله هو إذن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنتم هذا ما فعلتموه بأهوائكم أو فعلتموه تخريبا، وإنما فعلتموه لمصلحة، وأيضا كذلك بإذن من الله جل وعلا، وهو إذن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كذلك المصلحة أنه خزي للكفار، ولما رأوا أموالهم تقطع وتحرق هذا أيضا مما دفعهم للاستسلام. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.